أوصوني يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. أشرنا من قبل إلى أن الذي يكشف الضر ويدفع الأذى إنما هو الله تبارك وتعالى، وهذا ما قاله لنا ربنا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال لنا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فالذي يكشف الكرب والذي يدفع الضر إنما هو الله تبارك وتعالى. أكدنا على هذا المعنى وأننا في حاجة ماسة في الظروف التي تلم ببلدنا والتي نمر بها فيما نسميه بالمرحلة الانتقالية، التي كما يسميها البعض المرحلة الانتقامية، بمعنى الثورة المضادة، وبمعنى محاولة إحراق الأخضر واليابس، وبمعنى محاولة افتعال الأزمات في سبيل عدم وصول الناس إلى مكتسبات الثورة بكاملها. قلنا هذا الوضع يحتاج منا، بدلا من أن نضيع الأوقات فقط في التحليل والكلام والتكشو وما إلى ذلك، إن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه. وعرضنا مجموعة من المقترحات: الصلاة والاستغفار وتلاوة القرآن والصدقة والدعاء والصيام والدعاء عند الإفطار وما إلى ذلك. تعالوا نعيش مع جزئية من هذه الجزئيات ونعطيها بعض التفصيل، يعني بما لا نضيع أوقات حضراتكم، فالوقت أصلا لكم من خلال الاتصالات. لكن خد بالك، ربنا قال عن الصلاة قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والشاعر يقول: إن الصلاة بها الصلاة عميقة، وبها يكون من الصلاة نجاك، فإذا بليت من الزمان بشدة فافزع لها تفزع بها بلواك. لاحظ معايا الكلام: فإذا بليت من الزمان بشدة فافزع لها تفزع بها بلواك. ونحن نجد أن الإسلام سن لنا في مواقف كثيرة أن نلجأ إلى الله عن طريق الصلاة ليكشف الله بذلك كربنا. نحن نجد الاستسقاء صلاة يصليها المسلمون عندما لا يأتي المطر، عندما يصاب الإنسان بالجد والقحط يوم يلجأ إلى الله بالاستسقاء لينزل المطر، عندما لا تظهر الخيرية في أي اتجاه يصلي الإنسان استخارة ليرى أين الخير مما يريه الله إياه. نفس المعنى يا أخواننا صلاة الحاجة، نصلي الحاجة وندعو ربنا. وقد جاء في معنى الحديث: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله ركعتين خالصا ابتغاء وجه الله وسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه معجلا أو مؤجلا. فهنا بنوصي كل واحد يصلي قضاء الحاجة في كل يوم ركعتين أكتر إلا ربنا أدرك عليه، ويدعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يعدي هذه المرحلة على خير، ونصل إلى مكتسباتنا مكتسبات الثورة إن شاء الله. يتحقق الأمن، وتتحقق العدالة الاجتماعية، وتتحقق المساواة، ويشعر الناس بالطمأنينة على حاضرهم وعلى مستقبلهم. والمسألة تحتاج منا إلى تعامل بكياسة وفطانة مع المرحلة، لكن في ذات الوقت من أهم الأشياء اوعى تنسى ربنا. اوعى تنسى ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو المعز وهو المذل، هو القابض وهو الباسط، هو الرافع وهو الخافض سبحانه وتعالى. فعلينا أن نلجأ إليه وأن نلوذ بجنابه، وليكن من هذه الأبواب التي نطرقها باب الصلاة، الصلاة. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا كده كل يوم ركعتين كده لله، ونخلص فيهما الدعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء لبلدكم لعل الله عز وجل يستجيب من أحدنا، ونصل إن شاء الله بالسفينة إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا أخي كريم.
معك محمد أبو هاب من محافظة المنوفية.
أهلا بك أخي كريم.
دلوقتي أنا عندي ابني متجوز، وطلعته من البيت منه قليل الأدب، وكانوا طول علينا وشتم أمه وشتمنا كلنا. ماشي يا سيدي.
تاني ابنك متزوج
على ما جيت من الشغل قلت شتم أمه، وقبل كده كان بره قعد 4 سنين، والله أنا بعت لي أمه 36,000 جنيه وأنا مطلعه ب 25,000، وكل ما أكلمه يقول لي أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب. فأنا خرجته من البيت وسألت واحد برضو سيادتك شيخ زي سيادتك كده مع ناس راجل محترم، قال لي البيت يسوى 500,000 جنيه.
طب بس واضح كلامك.
قال لي ابني معوك أعجر مني هو ما اتجوزتش.
يا أخي نعم يابا. عندما يعني وضح كلامك، أنت بتكلم بسرعة شوية فأنا مش
مركز. أنا طلعته من البيت.
أيوه ماشي وبعدين.
طيب معاك يا فضيلة الشيخ أهو. ليه يا ابن قاعد نجر مني اهو، يعني ايه ربنا مديهولنا بعد يوم امه الاثنين ب 13 سنه.
طيب
معوق يعني ايه؟
ايوه
من اللي هو الاطفال المغول اللي عندنا.
ايوه ماشي
معوق دي
ماشي
يعني المغول ده ولا الدين. شوف بركه من عند الله يعني.
طب سؤالك على ايه؟
فدلوقتي سالت واحد زي حالتك قال لي ليه يطلع له جوازته من البيت وتورثته بشرعه، هل لما هو دلوقتي ورثني شرعه لما يورثني شرعه ده حلال ولا حرام؟
على ابنك اللي هو الكبير اللي بتقول عليه؟
هو عاوز حقه في البيت وانا اللي باني البيت.
انت اللي باني البيت؟
انا اللي باني البيت.
طيب
وعاوز حقه في البيت يا فضيلة الشيخ.
حاضر ماشي. نعم. اي سؤال اخر؟ السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يرضى عنك، أنا في الصلاة عايزة بس أعرف أحكام، وأنا في الصلاة ممكن أنسى السورة اللي هي وراء بعد الفاتحة في الركعتين الأولانيين.
أيوه.
وممكن أقراها في الركعة الأخيرة، فعايزة أعرف دي من دي، أو ممكن أنسى التشهد اللي في النص، فعايزة حضرتك يعني تفهمني، يعني لما بنسى الركعة اللي هي المفروضة بعد الفاتحة، ولما بقراها وهي مش مفروضة اللي هي الفتحة بس بعد الركعتين.
طيب
أو حاضر. التشهد.
حاضر
شكرا.
طيب بالنسبة للأب الذي لديه أولاد وهو لا يزال على قيد الحياة، لا يزال على قيد الحياة وبيده ملكه الخاص به، هذا الملك الذي بناه بنفسه يعد ملكا له لا ينتقل إلى أبنائه كميراث مثلا إلا بعد تحقق موت المورث وحياة الوارث، ده لو قلنا أنه ميراث. أما في حياتي ليس هناك ما يلزمني، ليس هناك ما يلزمني إن أنا أدي لحد في حياتي نصيبا له، وأنا لازلت على قدر الحياة، أنا بتمتع بفلوسي وبتمتع بمالي، قد أضطر إلى بيع البيت، قد أضطر إلى إن أنا أفعل خير لنفسي، إن أنا أروح أعتمر أحج، فما زلت وأنا على قيد الحياة التصرف في مالي يعود إلي إلى الوالد اللي هو صاحب المال صاحب السؤال. لكن ما يجيش واحد يجي وابوه عايش يقول له اديني حقي، اديني حقي في البيت، اديني حقي في هذا البيت، وهو يعني جوزه ورباه وامده بكل ما يحتاج لي حتى صار رجلا كبيرا ملء السمع والبصر، ولكن للأسف لم يحفظ هذا المعروف وأصبح بيتطاول على أبوه بيتطاول على أمه وما إلى ذلك. يعني على كل يعني أنت في حياتك صاحب التصرف في مالك، تعطي لهذا أو لذاك وتعطي لآخرين، تتصدق منه، تعتمر، تحج، هذا قرارك أنت. هو بس في نقطة، لو أنا وهبت لبعض الأولاد هبة خاصة به، هبة لبعض الأولاد خاصة به، ففي مثل هذه الحالة السنة بتعلمنا إن إحنا نعدل ما بين الأولاد في مسألة الهبة، لأن النبي قال للصحابي اللي جه يهب ولده شيئا خاصا به، قال هل لك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فأعطيهم، أو إذن أشهد على هذا غير، يعني غيري فإني لا أشهد على جور، إلا إذا كان هناك سبب مشروع إن أنا أميز واحد، طالب بذاكر له، شاب بجوزه، مريض بعالجه، دي أسباب منطقية جدا إن أنا أوثر بعض الأولاد، وربنا سبحانه وتعالى يعلم لماذا أثرته. فعلى كل حال نسأل الله أن ربنا يصلح ذات بينكم، ويشعر الابن ببر والده وإحسانه إليه، ونسأل الله الهداية للجميع. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور.
تفضل يا أخي.
أستاذ حضرتك، نريد تأصيلا شرعيا في قناة، وقناة موجودة على القمر الصناعي.
طب نعاني لو سمحتم الإخوة في الاستوديو يعلونا الصوت.
القنوات الإسلامية تجيبنا.
الإيه؟
قناة اسمها الفتح، فعايزين نشوف التأصيل الشرعي ليه. هل دي تعتبر من ضمن القنوات الإسلامية؟
طيب ماشي، بس هو هات لنا الصوت هنا بقى احسن حاجه. طب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. طيب بالنسبه للسوره بعد الفاتحه، السوره بعد الفاتحه هذه هيئه من هيئات الصلاه، هيئه من هيئات الصلاه. إذا ما نسيت لا تجبر بسجود سهو ولا شيء، ولا يؤدي تركها إلى بطلان الصلاة ولا شيء من هذا القبيل. وموضع قراءة السورة في الركعتين الأوليين، يعني الركعة الأولى والركعة الثانية. أركز كويس جدا إن دي ركعة أولى، أقرأ الفاتحة وبعدها سورة من القرآن أو ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى من أي مكان آخر. هذا فيما يتعلق بقراءة السورة بعد الفاتحة. أحيانا أدخل إلى صلاة الجماعة فأجد الإمام في الركعة الثالثة والرابعة ما بيقراش فتحة وسورة، بيقرأ فتحة بس. فعندما أقوم لأكمل صلاتي يستحب لي أن أقرأ الركعتين الأخيرتين بفاتحة وسورة حتى لا تخلو قراءتي أو صلاتي لا تخلو من قراءة السورة. يعني كأني هو خلاص الإمام خلص الثالثة والرابعة بالنسبة له، وأنا بقوم أكمل بالنسبة لي أنا بقى اللي ناقص الثالثة والرابعة. يستحب في هذه الحالة للمأموم أن يقرأ فاتحة وسورة حتى لا تخلو صلاته من قراءة سورة من القرآن الكريم. وممكن نستأنس بهذه الفتوى التي ذكرها الإمام النووي في فتاواه، إنه لو واحد مثلا ما قرأش في الركعة الأولى أو الثانية نسيانا يقوم يعوضها في ركعة ثالثة أو رابعة ما فيش فيها شيء إن شاء الله. ونسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل.
تحية مباركة من الجزائر الأبدي مثل الحبيب، عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم.
حفظ الله مصر يعني وأسعدكم في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب العالمين.
لي سؤال يا شيخنا الفاضل. كانت هناك انتخابات برلمانية هنا في الجزائر، وكانت نسبة المشاركة حوالي 40% فقط. وحوالي 5 أو 58% لم يشاركوا. يعني تأسيس البرلمان هذا الجديد في الجزائر يعني هل له شرعية؟ جزاكم الله كل خير.
تاني بتقولي البرلمان إيه؟
كانت هناك انتخابات في الجزائر يعني البرلمان.
لا انت بتسألي، انا عرفت ان النسبه 40 والغياب 60، بتقولي هل هناك ايه بقى؟
يعني تاسيس البرلمان هذا هل له شرعيه يعني اذا كان نصف الشعب الجزائري لم يصوت على هذا البرلمان؟
تشكيل البرلمان. حاضر ماشي. اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
تفضل يا اخي بارك الله فيك.
الله يخليك، ربنا يبارك لك يا رب.
ربنا يتقبل منك.
الله يخليك يا باشا. انا بس اسال حضرتك سؤال. انا كنت في الجيش تمام، فكنت ماسك في حرس حدود.
ايوه
تمام. وست يعني قدمت استقالتي تمام، فكان يعني كان في ناس خارجه عن القانون، فكان بيامرونا بالضرب النار فورا، الناس اللي بتدخل يعني بتعدي الحدود والكلام ده كله تمام. فكان طبعا بيقوم مسرحهم ميتين عشان عدم الوقوف او عدم تنفيذ الاوامر او الكلام ده تمام. فهل علينا احنا يعني انا علي انا يعني شيء لربنا
بخصوص
يعني قتل الناس دي، ضرب النار عليهم؟
طيب حاضر.
وهم خارجين من يعني بيخرجوا من حدود واحنا علينا حمايه حدود بلدنا.
طيب حاضر
تمام
ماشي. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت بس كان عندي 3 أسئلة.
ايوه.
السؤال الاولاني، ما حكم زوجه تريد قص شعرها الى الاذن، فهل في هذا تشبه بالرجال مع العلم برضا زوجها؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني، ما حكم امراه اسقط طفلها في الشهر الثالث، فهل تصلي ام لا ولمده قد ايه؟
يتسقط عمدا ولا اسقطها
لا 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 يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى انه اسقط لكن مش عمدا. لا
طب ماشي.
فهل تصلي ام لا ولمده قد ايه؟
حاضر.
وهل الطفل يشفع لاهله ام لابد ان يكون نفخ فيه الروح؟ السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، نريد الذهاب الى العمره ومعي طفلين ولد وبنت، فكيف اؤدي العمره عنهم؟ وهل لابد من وجودهم معي في اداء المناسك ام يجوز ان يجلسوا مع امهم وانا اؤدي عنهم؟ ويا ريت من اول وجودي في الميقات.
ويا ريت ايه؟
يعني يا ريت يعني اعرف بس اعمل ايه من اول لما اكون في الميقات، اعمل ايه معاهم هم.
طيب ده 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 يعني اذا كانت امراه لابسه النقاب تعمل معاهم ايه يعني؟
انا مش سامع حضرتك كويس على فكره.
حضرتك بساله على النقاب.
لا انا بقول لحضرتك يعني اعمل ايه معاهم من اول الميقات، من اول ما ابقى
في اول الميقات. معلش. طب كويس. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه نعم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا ست. روحت صوت التلفزيون بعد اذنك. طيب ماشي. بالنسبه للانتخابات، الانتخابات البرلمانيه التي حدثت في الجزائر خلال اليومين الماضيين، وكانت نسبه المشاركه 40%، وتخلف الاغلبيه يعني نسبه المشاركين اقل من 50%. فهي بتقول هل تشكيل البرلمان بهذا الاسلوب يعد تشكيلا شرعيا وما الى ذلك. التقصير هنا إنما هو تقصير من الشعب نفسه الذي لم يغتنم هذه الفرصة لأجل أن يشكل برلمانا ينتخبه بنفسه، وأن يأتي نواب لا يفرضون عليه وإنما هو الذي يختار. لذلك فإن الحشد لمثل هذه الانتخابات بحث الناس على أن يصلوا إلى صناديق الاقتراع وأن ينادوا وأن يطالبوا باختيار نوابهم بحرية وإرادة ودون ضغط ودون تزوير، يتحمل المسؤولية في هذا الشعب نفسه. ربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أنا لو تخليت عن أداء صوتي الانتخابي وقلت يعني ما فيش داعي وبتاع، انا بذلك اعطي فرصه لاخرين ممكن يزوروا إرادتي، ممكن يزوروا في الأوراق إن أنا حضرت وأي رقم وأي حاجة وروح كاتب اللي هو عايزه، فأنا بذلك أساعد على التزوير بغيابي وعدم حضوري أمام صندوق الاقتراع. فالمسؤولية في هذا الموضوع إنما تقع على من تخلى وتراجع ونكص على عقبي ولم يكن له دور إيجابي، لم يكن له دور إيجابي. فلذلك هذه النتيجة إحنا بنيجي نقول والله بتبقى 60%، طب بننتظر ساعة، إذا لم يحضر العدد يبقى هو ده اللي موجود، قل أو كثر الناس اللي جت أصواتها هي اللي بتعتمد. ولكن هذا لا يعفي من المسؤولية، كما قلنا لا يعفي أي إنسان راح وأبطل صوته ده غلط، واحد راح ما راحش ده غلط، واحد راح وارتضى أن يبيع دينه بدنياه وياخد فلوس وما إلى ذلك، كل ده لا يجوز شرعا. ويجب علينا أن نكون إيجابيين. إحنا النهاردة بلادنا بتنشأ من جديد، إحنا النهاردة على يعني على مشارف تغيير وربيع إسلامي وربيع عربي وربيع قومي، لماذا لا تكون لنا مشاركة وفعالية وإيجابية ولا ندع الأمور تفرض علينا فرضا، وبعدين لما تفرض علينا نقول يا ترى هل البرلمان كده صحيح ولا مش صحيح، هل يكون التمثيل ده شرعي ولا مش شرعي. الذي يتحمل المسؤولية في هذا هو من نكص على عقبي، هو من تخلى عن أداء دوره، هو من ترك الإيجابية وارتضى أن يكون بعيدا عن المشاركة الفعالة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
أيوة
لو سمحت يا عم الشيخ. الله
تفضلي.
عندي سؤال لجارة لي، عندها قطعة أرض.
أيوة.
وحتى دار صغيرة، فما لها أولاد أخ وولاد أخت، عايشة هي مع أولاد مع وابن أخته، واحد من ابن عيال أخته. فهي دلوقتي كتبت حتة الأرض والدار لابن أخته اللي هي عايشة معاه، بعلتش وعمل لها عمرتين. فهي حلال حلال ولا حرام اللي هي عملته ده؟
طيب حاضر حاضر ماشي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
أيوة فضيلة الشيخ سلام.
أهلا بيك.
معك محمد أبو هاب من حمص المنوفية.
أهلا بيك أخي.
أنا كنت بحسنتك لأول الحلقة من الشيخ عيد لابني، كان عاوز يتفرس عليها في الحلقة. أنا معاه واحد معاه بركة من الله وربنا مديني شاب بركة من الله هو.
أيوة.
معوق. هل أميز عن إخواته بأي شيء؟
هو إحنا قلنا إذا كان هناك دافع لتمييزه لسبب، لو ربنا سألك أنت ميزته ليه؟ تقول والله أنا ميزته ليه، كان شاب عايز يتجوز، كان مريض عايز يتعالج، كان ها. إذا كان في سبب يمكن أن ترد به على الله إذا سألك لماذا ميزته، تقول أنا ميزته لأنه أقل إخواته حظا في الدنيا، لأنه مريض بيحتاج علاج. فإذا كان هناك سبب معقول، أنا قلت كان ده، إذا كان هناك سبب معقول ممكن أميز بعض الأولاد على بعض. نعم. مع الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
لو سمحت يا عم الشيخ، والدتي عندها ذهب. فالذهب عايزة تقسمه على البنات، أربع يعني هم أربع بنات وعندها أربع غوايش عايزة تديهم للبنات، وعندها فلوس ثانية في البنك دي يعني إيه تعتبر كورث عادي إن شاء الله بعد عمر طويل يعني. فهل يجوز كده ولا ما يجوز؟
طيب.
يعني الذهب عايزة هي تديه للبنات حتى في حياتها.
طيب.
أو بعد مماتها.
حاضر.
ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر حاضر حاضر. طيب الأخ اللي كان بيقول إنه على الحدود بيبقى فيه جنود يحمون الثغور ويمنعون التسلل إلى داخل البلاد ممن لا يسمح لهم بالدخول، وإنما يتسللون عبر منافذ غير قانونية غير سليمة لا يسمح لهم بتجاوزها، فبالتالي بيتعامل معهم جنود حرس الحدود بالنار وما إلى ذلك يعني. إنما تحمل مسؤولية في هذا الإنسان الذي يعرض نفسه للخطر بهذا المعنى، الذي يعرض نفسه للخطر بهذا المعنى. احنا في منافذ ينبغي ان نسير فيها. ربنا قال وقت البيوت من ابوابها، وقت البيوت من ابوابها. فمعظم الذين يتسللون من هذه النوافذ تجار مخدرات، وارد هذا الكلام، ناس عملاء يريدون التخريب والتدمير، هذا ايضا وارد، ناس تريد ان تتسلل حتى تذهب الى اسرائيل، جايين من افريقيا ولا من اي مكان وعايزة تروح الى ده، برضو غير قانوني. فالاصل والاساس ان احنا اللي عايز يتجاوز هذه الاشياء يتجاوزها بالطريقة الشرعية التي تحفظ للبلد حرمتها وتصون حدودها من ان يخترقها واحد من هنا او من هناك. فاذا لم يلتزم احد بهذه المعاني فلا يلومن حينئذ الا نفسه. وانا ساعتها مش بأتعامل بهذا الأسلوب ظلما أو عدوانا، وإنما أدفع العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، والله أعلم. زوجة تريد أن تقص شعرها إلى الأذن، وبقول هل ده يعتبر تشبه بالرجال ولا مش تشبه بالرجال؟ أمال يعني ما كل حد هنا كده كده بس لحد الودان كده، ماذا يقال؟ إذا لم يكن هذا هو عين التشبه بالرجال فماذا يقال؟ واحدة عايزة شعرها كده يبقى خنافس كده، زي الشباب اللي بيسبسب شعره بيخليه بس كده حتة بتاعة كده من ورا وخلاص. الله تعالى جعل جمال المرأة في غزارة شعرها، فلا يجوز للمرأة أن تعمد إلى هذا الذي جملها الله تبارك وتعالى به فتقصه قصا يؤدي إلى أن تكون شبيهة بالرجال. ما فيش مانع إنها تقص شعرها مع المحافظة على غزارته، تقص شعرها لتنظم لترتبه، لكن يبقى إنه شعر أنثى، إنه شعر امرأة. أما أن يصل الأمر إلى حد يعني السطو على هذا الشعر بحيث إنه يبقى كما لو كان شبيه بشعور الشباب والكلام ده، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. اللي تسقط أو أسقط طفلا بعد 3 شهور وبينزل عليها دم، ما إن ينقطع الدم تصلي وتغتسل وتصلي وتصوم إن شاء الله. إيه لو معاه طفلين عايز يأدي بيهم العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام رفعت إليه امرأة صبيا، رفعت إليه صبيا ورفعته إليه، يبقى معناه أنه هم عيال صغارين. فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وعلى ذلك يجوز إن أنا أتعامل مع الطفل كتعاملي من حيث أداء المناسك مع الكبير، باجي في الميقات بلبس الولاد الإحرام وأنوي حتى عنهم، ها، أو أعلمهم قولوا نوايا اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة، أو أنا بنيتي بلبسهم هذا اللبس حتى يؤدوا معي العمرة، وبعد ذلك عندما أطوف يطوفون معي، عندما أسعى يسعون معي، عندما أحلق أو أقصر أقوم بهذا المعنى أيضا لهم، وبالتالي تصح العمرة عن هؤلاء. لكن لا يسقط هذا لا حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، إنما لما يكبروا يؤدونها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب فاصل ثم نعود نواصل مع حضراتكم ما تبقى من وقت الحلقة.
يا أهل الهدى والذكر كوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان هناك سؤال حول أن سيدة تملك قطعة أرض ودار ولها أولاد أخ وأولاد أخت، وهي تعيش مع أولاد الأخت أو مع أحدهم، فكتبت الأرض والدار لابن أختها الذي يتكفل بها أو تعيش معه، وهذا الرجل أحسن إليها بشكل أو بآخر كرعاية لها وتسفرها لعمرة وما إلى ذلك. كوني أنا أدي واحد عطاء وأنا حي كرد للجميل، ما فيش فيه حاجة، ما فيش فيها شيء، ربنا سبحانه وتعالى علمنا كده، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فتصرف المرأة في حياتها لأحد أولاد أختها كنوع من رد الجميل أو صنع المعروف مقابل ما قام به لها لا شيء فيه، بشرط إن أنا ما كنش بعمل كده عشان أحرم التانيين. حتة النوايا أما تخش في مسألة طب أنا بعمل كده علشان أصل ده ما ياخدش وده ياخد ولا مش عايزين إحنا الإيه ندخل في الموال ده، إنما النية فعلا هذا الإنسان أدى إلي معروفا ما كنت أستطيع أن أقوم به لنفسي فأكافئه، ما فيش شيء في هذا. الوالدة اللي عندها ذهب وتريد أن تقسمه في حياتها على بناتها فقط أو تقسمه فيما بعد وفاتها على بناتها فقط سواء في الحياة أو فيما بعد الممات، المفترض في الحياة المساواة بين كل الأولاد، مش عشان هو ذهب أديه للبنات وأتغاضى بالتالي عن إعطاء الأولاد ما يماثل هذا الذهب بحيث أن أنا أسوي بينهم في العطية. يبقى مفروض أن أنا أحب أن أولادي كلهم يحبوني ويدعوني وكلهم يكونوا بارين بي، يبقى لابد أن أعدل بينهم في العطية فلا أوثر بنات على بنين أو بنين على بنات. هذا في الحياة. بعد الممات أيضا لا يجوز لأحد أن يوصي بشيء لابن أو بنت أصلا لي نصيب في الميراث. لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لإيه؟ فلا وصية لوارث. وعلى ذلك ينبغي أن تترك المسألة على حالها، حبت تدي حاجة في الحياة تراعي العدل، حبت تعطي أحدا فيما بعد الممات فربنا سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه وللذكر مثل حظ الأنثيين فيما بعد وفاتها إن شاء الله تبارك وتعالى، وما حدش عارف مين اللي هيموت قبل التاني. في بعض أسئلة كده، هل يجوز أن أعمل صدقة جارية على شخص عايش موجود؟ مفيش مشكلة. هي الصدقة الجارية معناها إيه؟ إن أنا بعمل معروف أو بعمل خير يصل ثوابه إلى فلان أو فلان. النبي عليه الصلاة والسلام سئل إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فيما معناه طيب ما افتلتش نفسها ولا حاجة، أبوي عايش وعايز أعمل حاجة أذر بيها، صدقة جارية يصل ثوابها إليه، ليس هناك ما يمنع. الصدقة بقى ممكن تكون سبيل مية، مصاحف في مسجد الناس تقرأ فيها، كفالة طالب علم حتى يخرج عالما يعلم الناس، كل هذه ألوان من ألوان الصدقات، رعاية أيتام، إعداد مستشفيات إن كانت هناك سعة في الرزق وما إلى ذلك. الآية القرآنية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بيسألوا ما هو ملك اليمين. ملك اليمين عبارة عن الإماء أو الأرقاء الذين كانوا يؤخذون كأسرى حرب، كأسرى حرب من النساء، والإمام مخير فيهم بين أن يطلق سراحهم بلا شيء أو يأخذ في مقابلهم أموالا أو يأخذ في مقابلهم أسرى أو يقتلهم إن وجد المصلحة في هذا، أو يضرب عليهم الرق، يضرب عليهم الرق، وده كان موجود زمان، ها كان متداول ومتعارف عليه، لكن الآن هذا الأمر تلاشى وأصبح لا وجود له، وبالتالي ليس هناك ما يسمى في عصرنا هذا بملك اليمين. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.